ما زال كلام الإمام الخامنئي دام ظله حول دور الأدب في بناء المجتمع وحفظ التراث، حيث يتابع بالقول:
انظروا إلى الأدب الفرنسي، من المؤكد أن قسماً من هذا الأدب يحكي عن بطولات مرحلة الحرب، فقد امتدت الحرب 4 سنوات، تعرض الفرنسيون فيها مدة 2 أو 3 سنوات لضغوط وهزموا، لكنهم بيّنوا مختلف أنواع البطولات، سواء في ميدان الحرب أو في النضالات الشعبية داخل باريس أو في العلاقات الإنسانية وأمثالها. انظروا كم تتكرر هذه الأمور في الروايات الفرنسية. إن آثار تلك الأيام وعلاقتها تبقى في أفضل الروايات وفي أهم الأعمال الأدبية. كانت الحرب حقلاً خصباً لبروز مثل هذه الطاقات، وأنتم تعلمون أن الأحداث الكبرى والعصيبة التي تمر بكل بلد ومن ضمنها الحرب تؤدي عادة إلى ازدهار الآداب والفنون فيه. ومن المعروف أن أجمل الروايات وأفضل الأفلام وربما أطول الأشعار هي تلك التي ألفت وأعدت وأنتجت وأنشدت للحروب وفي أيام الحروب، وهكذا كانت الحال في حربنا أيضا. على صعيد أدب الصمود والحرب ألفت كتب يمكنها نقل ثقافتنا إلى العالم. تقريباً قرأت كل هذه الكتب التي نشرتموها في مكتب الأدب والفن المقاوم، ووجدت بعضها فائقاً للعادة. عندما كنت أقرأ هذه الكتب كانت تخطر في بالي هذه الفكرة، وهي: لو كنا ننشر هذه الكراسات والكتب بغية تصدير مفاهيم الثورة لما كان هذا بالشيء القليل، بل لأنجزنا بذلك عملا كبيرا.
وعن قراءة المراثي والمدائح يبدي الإمام الخامنئي دام ظله اهتماماً كبيراً بالمراثي والمدائح وبالرواديد والمنشدين الذين يقومون بأداء القصائد والأشعار، معتبراً أن هذه المهنة مهنة شريفة وعظيمة لما لها من آثار جليلة في نشر الثقافة الإسلامية والفضائل، حيث يقول:
إن مهنة المدح مهنة شريفة جداً، سخرتم ألسنتكم وأنفاسكم وحناجركم وقدراتكم الفنية لمدح الفضائل. إن أهل بيت الرسول هم أهل الفضيلة، وجودهم ينضح بالفضيلة. أنتم تحملون كتاب مدح الفضائل في أيديكم، هذا شرف كبير. هذه الظاهرة بما تشمل من إنشاد الأشعار في المدح والرثاء وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام وما إلى ذلك من المميزات الخاصة التي لا نجد لها نظيراً عند الآخرين في أي مكان. إنها ظاهرة جديرة ومناسبة للعمل العلمي. الحقيقة أنه يجدر بطلاب جامعاتنا وأساتذتنا وباحثينا أن يتناولوا هذه الظاهرة بالتدبر والتفكر والبحث والتفسير والتحليل، كما عليهم أن يحددوا لنا الطرائق العلمية لنشرها وترويجها، ويعلمونا تلك الأساليب، وأنتم وسيلة إعلام مهمة جدا. إن مسؤولية جماعة المداحين مسؤولية خطيرة. أنتم تذهبون إلى كل مكان وتلتقون مختلف أصناف الناس وفئاتهم، ولديكم ميادينكم وساحاتكم للتكلم والحديث. هناك آذان مستعدة لسماع أصواتكم، وهذا ما يضاعف جسامة مسؤوليتكم.
وعن مسؤولية قراء المراثي والمدائح يذكر الإمام الخامنئي وظائف ومسؤوليات المداحين، يوجزها الكتاب بالقول:
أولاً، الاستفادة من فرصة قراءة العزاء والمدائح لنشر معارف الدين وتقوية إيمان الناس. ثانياً، بيان النماذج العملية من صفات الأئمة والسيدة الزهراء عليهم السلام. ثالثاً، الاهتمام بأحداث إيران والعالم الراهنة وإطلاع الناس عليها. رابعاً، الارتقاء بمعرفة المخاطبين وإيمانهم من خلال ارتقاء الشعر والحديث والأخلاق. خامساً، ضرورة التوجه إلى حاجات العصر الفكرية. سادساً، الاستفادة من قراءة المراثي والمدائح بما ينفع الإسلام والمسلمين. سابعاً، نشر أفكار أهل البيت عليهم السلام، خطهم ونهجهم في المجتمع. ثامناً، صناعة الخطاب ونشر الأفكار العملية. تاسعاً، جلب الرضا الإلهي. عاشراً، معرفة آفات قراءة المراثي والمدائح. 11، الاستفادة من الأشعار الجيدة والمتينة أسلوباً ومضموناً. 12، أن يكونوا من أهل المحبة والمعرفة. 13، السعي لرفع الثغرات المعرفية لدى الشباب. 14، الالتفات إلى اتساع جبهة التبليغ وتعقيدها. ويعتبر أن ما يمتلكه المداحون من قدرة على مخاطبة الناس إنما هو مسؤولية عليهم ينبغي تأديتها. أنتم القادرون على مخاطبة الناس بالفن والشعر، بالصوت واللحن. تستطيعون التواصل مع الناس. هذا يستدعي المسؤولية. إن امتلاك هذه الفرص كلها والإمكانات بحد ذاته مسؤولية، وهي مسؤولية عليكم تأديتها على أكمل وجه. إذا استطاع مداحو البلاد اللائقون لهذه المرتبة وهذا المقام القيام بمسؤوليتهم، فسينتج من ذلك تحول في البلاد.
ثم ينتقل سماحته إلى بيان أهمية الحضور الشخصي للمبلغين بين الناس، حيث يقول:
إن هناك فرقاً بين ما تحدثون به الناس في جلسة عن المنبر، وما سوف تحدثهم به الإذاعة، حتى لو صدر هذا الكلام عنكم أنتم. ولقد قلت مرات عديدة إن هناك أثراً للجلوس معاً ومشاهدة كل منا الآخر والاستماع إلى نفسه وصوته والإحساس بحضوره وحرارة وجوده، وهذا الأثر تخلو منه الرسالة القادمة من بعيد. فلنعرف نحن المعممين قيمة ذلك. لقد كررت هذا الموضوع مرات عديدة في لقاءاتي أهل العلم والوعاظ، وقلت إن هذه الميزة المتوافرة في لقاءات الناس ونحن نتحدث إليهم مباشرة وجها لوجه، لا عبر الأمواج الصوتية وحسب، بل إنهم يلمسون وجودنا، هي ميزة تخصنا نحن، وهذا أمر عظيم الفائدة وذو تأثير مضاعف. تبليغ الدين بالنحو التقليدي، أي حضور عالم الدين في جموع الناس المختلفة والاستفادة من المنبر الديني والتبليغ، هو من أهم الوسائل والنعم التي منحكم الله إياها.
وعن ضوابط عمل الوعاظ، فإنه ثمة ضوابط وقواعد للوعاظ في النظام الفكري للإمام الخامنئي يشير إليها الكتاب بقوله:
أولاً، الالتفات إلى حاجة الناس إلى الأخلاق وعمق التفكير الثوري. ثانياً، مراعاة الاعتدال في توضيح المسائل السياسية. ثالثاً، مراعاة مقتضى الحال وبيان المطالب المسندة. رابعاً، نشر أجواء المحبة والوحدة بين المسؤولين والناس. خامساً، توعية الناس إزاء خطر العدو. سادساً، بث الأمل في نفوس الناس وجعلهم متفائلين بالمستقبل. سابعاً، جعل الناس آملين خيراً في النظام الإسلامي. ثامناً، مزج المواضيع الدقيقة المتقنة والخالصة بأنواع الشروح الفنية. تاسعاً، السعي لزيادة محبة الناس لأهل البيت عليهم السلام وتأجيج محبتهم لأولياء الله. عاشراً، العمل على ازدياد إيمان الناس ومعرفتهم الدينية.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب دروس في فكر الإمام الخامنئي دام ظله، من إعداد مركز المعارف للتأليف والتحقيق، وإلى كتاب جديد. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.